هذا ما يتعلق ببعض المقدمات المهمة. ننتقل الآن إلى المذكرة، وقد بدأت المذكرة بالكلام عن مبادئ علم أصول الفقه. والعلماء كما تعلمون يقدمون للعلم مقدمات يسمونها المبادئ، وهذه المبادئ بعضهم يوصلها إلى 10 وبعضهم يزيد وينقص، ويقول القائل ليش إن مبادئ كل علم، إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز إيش هذا الشرف. طيب نبدأ أولا بالحد، والمقصود بالحد هو إيش؟ التعريف، لأن الحد يمنع من دخول ما ليس من المقصود ويمنع من خروج ما هو مقصود. ولهذا يعرفون علم أصول الفقه بأن علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أول شيء معرفة دلائل الفقه إيش؟ إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذه الأركان الثلاثة هي أصول كل علم من العلوم. أي علم من العلوم تريد أن تعرف ما هو الذي يكون حجة ودليلا في هذا العلم، خلاص. الأمر الثاني كيف نستثمر هذه الحجج والبراهين، كيف نستثمرها ونستفيد منها. الأمر الثالث من هو الشخص المؤهل لممارسة هذه العملية، جيد. طيب بالنسبة لتعريف علم أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا. إذن هذا يتكلم عن هذا التعريف، بالمناسبة فيه أركان علم أصول الفقه، إذا أضفت له الثمرة التي ستأتي بعد قليل تتم عندك أركان علم أصول الفقه الأربعة. قال لك أول شيء معرفة دلائل الفقه إجمالا، إذن أحد المباحث الأساسية في علم أصول الفقه دلائل الفقه. دلائل جمع إيش؟ جمع دليل، وإن شئت فقل معرفة أدلة الفقه إجمالا، لا مانع، دلائل أدلة على راحتك. إذن علم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، تمام، يبحث في أدلة الفقه تفصيلا ولا إجمالا؟ إجمالا. يعني إيش تفصيلا وإجمالا؟ أنا أعطيك مثال، حينما يقول لك القائل إن مثلا البيع الذي يسمى بالتورق جائز، والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، ويدخل فيه بيع التورق. هذا نمط هذه المسألة بهذا الشكل تقرأ في كتب أصول الفقه ولا في كتب الفقه؟ في كتب الفقه. ليش؟ نحن نتكلم الآن عن أدلة إجمالية ولا عن دليل تفصيلي محدد؟ وأحل الله البيع يدل على هذه المسألة المحددة، هذا بحث فقهي ما هو بحث في أصول الفقه. لكن إذا قال لك القائل إن القرآن حجة في إثبات الأحكام الشرعية، دليل إجمالي، القرآن حجة، هذا دليل إجمالي. قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا دليل إيش؟ تفصيلي، يستدل به على مسألة فقهية محددة، واضح؟ إذن هل علماء الأصول يبحثون في دلالة كل آية من آيات القرآن ولا يبحثون في تقرير حجية القرآن؟ الثاني، تقرير حجية القرآن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيف تستفيد منه؟ لاحظ، خلينا نرجع للمثال السابق، كيفية الاستفادة منها. قلنا القرآن حجة، فقال لك إذن قوله تعالى وأحل الله البيع حجة. طيب نريد أن نستدل بهذه الآية على مسألة التورق، قال لك تحتاج قاعدة، وهي قاعدة كيفية الاستفادة منها. ما هي؟ قال لك قاعدة أن الاسم المفرد المعرف بأل يدل على العموم، تمام؟ فقلنا البيع مفرد معرف بأل فيدل على العموم فيستغرق كل أنواع البيوع ومنها التورق، هذا كيفية الاستفادة منها، تمام؟ قال وحال المستفيد، طيب تعال الآن، هل من حقي وحقك وحق مثلا عامي ما درس ولا تعلم يأتي ويمسك القرآن يقول والله وأحل الله البيع، يدل على جواز التورق ويدل على جواز بيع الاسم التجاري، ونستنبط منها أيضا جواز بيع الرطب بالتمر لأنه بيع، صح ولا لا؟ بيع الرطب بالتمر بيع ولا لا؟ فيدخل في العموم. وأيضا نستدل بها على جواز بيع الخمر. هل من حق العامي أن يمارس عملية الاستنباط هذه أو ليس من حقه؟ قال لك ليس من حقه، نحن سنعلمك وسنبحث لك في علم أصول الفقه عن حال المستفيد الشخص الذي يحق له أن يطبق قواعد الاستنباط. واضح؟ إذن عندنا دليل وعندنا كيفية الدلالة، عندنا دليل وعندنا دلالة هذا الدليل وعندنا المستدل بهذا الدليل، هذه كلها مسائل رئيسية في علم أصول الفقه. تمام؟ طيب، إذن هذا هو تعريف علم أصول الفقه. ما موضوع علم أصول الفقه؟ طبعا كلمة الموضوع هذه يراد بها عند العلماء ما يبحث فيه العلم عن عوارضه الذاتية، كلمة صعبة شوية صح؟ إيش عوارضه الذاتية؟ طيب خلينا من الكلام هذا المنطقي والمصطلحات العميقة وخلينا نأخذ هذا بالمثال. علم الطب ما موضوعه؟ هو يبحث عن العوارض التي تعرض لجسد الإنسان، صح ولا لا؟ إذن موضوعه جسد الإنسان من حيث ما يعرض له من الأمراض وكيفية العلاج. إذن هذا موضوع الطب إيش؟ بدن الإنسان. تمام. طيب موضوع النحو، النحو يتكلم عن الكلمة، صح ولا لا؟ من حيث إيش؟ إعرابها وما يعرض لها من رفع ونصب إلى آخره. إذن موضوع علم النحو الكلمة، خلاص. طيب موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية من حيث إيش؟ من حيث حجيتها ودلالتها، خلاص. هذا موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية. ما هي ثمرة علم أصول الفقه؟ ليش هؤلاء العلماء مثل ما ذكر الشيخ خالد قال لك العلماء على مر الأزمان صنفوا وكتبوا وألفوا في أصول الفقه، لماذا كل هذه المصنفات؟ ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما هي الثمرة التي يحصلها الإنسان إذا أتقن هذا العلم وضبطه؟ طبعا مع مجموع شروط أخرى، لكن هذا العلم أحد المكونات الأساسية. الثمرة في ذلك هو إيش؟ معرفة كيفية استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها. طبعا الناس على مراتب في هذا، فيه شخص ما يعرف شيء في أصول الفقه ولا يعرف كيفية الاستنباط البتة، فيه شخص تعلم أصول الفقه فعرف، وهذا يكفينا نحن في هذا المستوى، فعرف أن العلماء رحمهم الله لما استنبطوا هذه المسألة استنبطوها عبر هذه القاعدة، وأن استنباط أهل العلم ما جاء عبثا ولا اتفاقا وإنما جاء وفق قواعد علمية وأسس. تمام؟ فهذا أيضا مستوى ثاني، ولا يلزم الذي وصل إلى هذا المستوى أنه يصل إلى المستوى الذي بعده، وهو أن يستثمر هو بنفسه هذه القواعد في استنباط الأحكام، فترد عليه المسألة من مسائل الفتوى فينظر في الدليل الشرعي فيقول الجواب عن هذه المسألة كذا وكذا والدليل كذا وذلك وفق القاعدة الأصولية كذا وكذا. هذا مستوى أبعد من هذا، وهو مستوى إيش؟ الاجتهاد. طيب من هو واضع علم أصول الفقه؟ من هو؟ الشافعي. تمام؟ مثل ما قال العمريطي: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا. طيب إذن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. وش معنى واضع علم أصول الفقه؟ شوف خلينا ناخذ في التمارين عندكم كذا، ننتقل إلى التمارين. السؤال الأول في التمارين يقول: مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، وهذا يعني إيش؟ أنه ابتكر قواعده، ولا أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميعها، أو أنه أول من ألف فيه استقرارا مع أن قواعده موجودة قبل الشافعي، ولا أنه أول من بنى فقهه على أصول وقواعد؟ خلينا نشوف من اللي يقول الخيار جواب ألف يرفع يده. اللي اختار ألف أنه ابتكر قواعده، ما في أحد. طيب أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميع القواعد، ما صحيح؟ ها، من يؤيد هذا الجواب؟ ما شاء الله عليك. طيب جيم، من يؤيد جيم؟ ما شاء الله تبارك الله، خلاص تم. إذن هذا هو الجواب الصحيح، أن الإمام الشافعي لم يبتكر قواعد هذا العلم، ولكنه جردها وصنفها وكانت موجودة قبله في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من أين يستمد علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه أيها الإخوة الكرام وقواعد هذا العلم تستمد من عدة أمور، من عدة علوم. الأول من الكتاب والسنة، فبعض قواعد أصول الفقه جاءت منصوصة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك قاعدة حجية الإجماع، الإجماع حجة، هذا من أين استمد؟ من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. أيضا يستمد علم أصول الفقه من إجماع السلف، وهذا أشرنا إليه في المقدمة، أن أصول الفقه هي قواعد السلف في الفهم وفي الاستنباط. كذلك يستمد، العلماء يقولون يستمد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية، وهذا هو المراد. يعني إجماع السلف هو الأحكام الشرعية التي درسها السلف وأفتوا فيها وتكلموا فيها، إذا نظرنا وجدنا أنهم بنوها على قواعد، فهذه القواعد التي بنوا عليها هي أحد ما يستمد منه إيش؟ علم أصول الفقه. فأنت تنظر في فقه السلف فتستنبط منه أصولهم، واضح؟ أيضا مما يستمد منه علم أصول الفقه أصول الدين، اللي هو علم الاعتقاد. كيف أصول الفقه يستمد من أصول الدين؟ من يعطينا مثال على هذا؟ التحسين والتقبيح العقليان، وينبني عليها من مسائل الأصول أن العقل لا يحسن ولا يقبح، بمعنى الثواب الأخروي والعقاب الأخروي. طيب أيضا الآن لما نقول إن القرآن حجة في إثبات الأحكام الشرعية، أليس هذا مبنيا على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وهذه المقدمة، هل الأصوليون يتوسعون في إثباتها والبرهنة عليها ولا لا؟ الأصوليون هل يعنون ببيان إثبات صحة القرآن وأنه كلام الله؟ لا، وإنما يجعلون هذا مستمدا من إيش؟ مما هو مقرر في أصول الدين وفي الاعتقاد. كذلك يستمد علم أصول الفقه من اللغة العربية. كيف يستمد علم أصول الفقه من اللغة العربية؟ الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو مقتضى دلالته عند العرب. وكثيرا ما تقرؤون في كتب الأصول يقول: ودليل ذلك أن السيد إذا قال لعبده كذا وكذا فهم منه كذا وكذا. هذا هو اعتماد على إيش؟ على الدلالة اللغوية، على الدلالة اللغوية لهذا الاستعمال. والأصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما لم يأتي الشرع بنقل الدلالة عن الدلالة اللغوية فإننا نبقى على الدلالة اللغوية، إلا إذا كان الشرع له اصطلاح خاص أو استعمال خاص في هذه المسألة. ما حكم تعلم علم أصول الفقه؟ هل هو واجب ولا سنة ولا مباح ولا مكروه؟ نعم، نقول علم أصول الفقه تعلمه فرض كفاية على الأمة، لأن الاجتهاد فرض كفاية، صح ولا لا؟ الاجتهاد فرض كفاية، وإذا لم يوجد من يعرف أصول الفقه فلا يمكن أن يكون مجتهدا. الذي لا يعرف أصول الفقه لا يمكن أن يكون مجتهدا حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يمكن. تقول للصحابة كانوا مجتهدين، كانوا يعرفون أصول الفقه، كانوا أعرف أهل الكون والدنيا والعصور بأصول الفقه، ما في الدنيا أحد أعلم من الصحابة بأصول الفقه، لكن لم يصنفوا فيها استقلالا ولم ينظروا لها تنظيرا، يعني في كل الأبواب على النمط الذي وجد في الكتب. لكن لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مجتهدا ولو في مسألة فقهية واحدة. تقول طيب اجتهاد جزئي، يصير مجتهد اجتهاد جزئي، بدون معرفة أصول الفقه ممكن؟ غير ممكن، ولا في مسألة ولا في ربع مسألة بدون المعرفة لأصول الفقه. هذا يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الكلام عن مباحث الاجتهاد والتقليد. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ قلنا هو فرض كفاية على الأمة، وأما بالنسبة للمجتهد فهو فرض عين عليه. طبعا هذا التعبير فيه تجوز، لأننا نقول الأصول فرض عين على المجتهد، أصلا هو لا يمكن أن يكون مجتهد إذا ما كان تعلم الأصول، واضح؟ ولهذا هذا التعبير فيه تجوز، يعني إلا إذا أردنا بالمجتهد هنا أنه فرض عين على المجتهد، يعني على من أراد الاجتهاد ممكن. طيب، هذا ما يتعلق بمبادئ علم أصول الفقه.